تصطاد راحة في دار خلد ناعم ودوام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع فتح مكة، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم الخبر وأن قريشا قد خالفت وأنها قد نقضت العهد الذي كان بينها وبينه وأعانت على حلفائه، جهز أصحابه لفتح مكة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المهاجرين والأنصار، وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وبني سليم، وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران مكان ولم تعلم بهم قريش أصلا. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا، حريصا على ألا تعلم قريش بمخرجه، وعلى أن يدهمهم ويبغتهم في مكة. فلم تعلم بهم قريش حتى بلغوا مر الظهران. قال: فبعثوا قريش بعثت حكيم بن حزام وأبا سفيان وقالوا: خذوا لنا جوارا أو آذنونا بحرب، يعني حاولوا تأخذوا منه وعدا ألا نمس بسوء، وأن نكون في جواره، وأن يمد المدة والعهد الذي كان بيننا، ويتغاضى عما جرى لبني خزاعة، أو على الأقل إن رفض ذلك فأعلمونا أن هناك حربا فنستعد لها. فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام، فلقيهما بديل بن ورقاء فاستصحباه معهما، فخرج معهما حتى إذا كانوا بالأراك بمكة، وذلك عشاء، رأوا الفساطيط والعسكر. ده لسه يعني ما خرجوش من ظاهر مكة بالليل، إذ بهم يرون الفساطيط والعسكر، الجيش موجود، ده الجيش وصل مكة خلاص، وهم لا يعرفون. ده هذه مفاجأة، فهم لسه بفكروا يروحوا إلى النساء صلب في المدينة حتى يأخذوا منه جوارا، أو يعرف ان هو ناوي حارب ولا مش ناوي حارب، ولا هيحارب امتى. بفكروا هم متأخرين قوي، وقد بلغت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعسكره هنالك. فرأوا الفساطيط والعسكر عند الأراك بمكة، وسمعوا صهيل الخيل ففزعوا، فقالوا: هؤلاء بنو كعب جشت بهم الحرب. هم طبعا إلى هذه اللحظة لا يتصورون أصلا أن هذا جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هم خرجوا فإذا بهم على مشارف مكة يجدون هذا الفساطيط وهذا العسكر، فقالوا: لعل هذه بنو كعب جشت بهم الحرب. ولم يخطر ببالهم قط أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو دير بن ورقاء: هؤلاء أكثر من بني كعب. كعب إيه؟ دول عدد ضخم جدا، ما تقدرش بنو كعب تخرج مثل هؤلاء، ما بلغ تأليبها هذا، مهما تعمل ما تقدرش تجمع ربع الرقم داود. لا، الأمر أكبر من كده بكتير، وبرضو إلى هذه اللحظة هم لا يعرفون من هؤلاء، ولا يخطر لهم ببال أن هذا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يديه خيلا لا يتركون أحدا يمضي، طليعته من الخيل، اي حد بعد يجيبوه بحيث ما يرجعش حد يقول لاهل مكه ايه اللي بيحصل، فاي حد يشوف الجيش يتقبض عليه ويدخل يحبس لغايه ما يشوف هيعملوا ايه. فلما دخل ابو سفيان واصحابه العسكر حتى يعرفوا ايه الموضوع، اخذتهم الخيل تحت الليل ولا يشعر بهم احد، واتوا بهم الى حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر الى ابي سفيان فوجأ عنقه، نغزه كده في عنقه يعني، والتزمه القوم الناس حجزته مسكت ابو سفيان، وخرجوا به ليدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فحبسه الحرس ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر اصلا لما وجأه في عنقه كان قد قال له لا تدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تموت. قال له خلاص ما عندش تقدر تقرب منه حتى تموت، موضوع كده انتهى خلاص، وانذره القتل انك مقتول يعني. فالتزمه الناس واخذوه حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش مصدق. فحبسه الحرس ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف القتل. وكان العباس بن عبد المطلب خالصة له في الجاهلية، كان صديقه المقرب جدا في أيام الجاهلية، فنادى بأعلى صوته ألا تأمر به إلى عباس؟ طب خلي العباس هو اللي يتصرف معايا، يعني أنت تتركني مع هؤلاء القوم عمر وأصحابه فيقتلونني؟ ألا تأمر به إلى عباس فإنه أرفق بي عمي وقريبي وخالصتي. فأتاه عباس فدافع عنه الناس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبضه إليه، قالوا خليه معايا أنا يعني. فركب عباس بأبي سفيان تحت الليل فسار به في عسكر القوم حتى أبصره أجمع، خدوا كده يفرجوا عشان يضع الرعب في قلبه وعرفوا مقامه ومقام المسلمين، وأن الأمر خلاص خرج من أيديهم وأنه لا يجدي لا مقاومة ولا رد. فأخذه وأخذ يطوف به في العسكر حتى أراه العسكر كله. وكان عمر حين وجاءه قال له لا تدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تموت، قال له أنت ما أخذت خلاص كده موضوعك انتهى، أنت ستموت قريبا. فاستغاث بالعباس وقال إني مقتول، فمنعه من الناس. فلما رأى أبو سفيان كثرة الجيش قال لم أرى كالليلة جمعا لقوم، قال أنا طول عمري في حروب وكلام من ده ما رأيت في حياتي قط جمعا كهذا الجمع. فخلصه عباس من أيديهم، طبعا الناس عايزين يمسكوا لي إن هذا رأس قريش يومئذ، وزاقوا منهم شرا كثيرا وقالهم برجليه لغاية المعسكر، فمش عايزين يروح عايزين يموتوا يعملوا فيه أي حاجة يعني. فخلصه عباس من أيديهم وقال له إنك مقتول إن لم تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له أنقذ نفسك على الأقل من الناس دلوقتي، إن صرت مسلما خلاص سالموك وإلا فأنت عدوهم الأكبر الآن، وإحنا في معركة وحرب وأنتم بدأتم بالغدر، فإن قتلك أحد ما أستطيع أن أفعل لك شيئا ودمك هدر، إن هذه معركة وأنت الغادر أنت وقومك. فقال له إنك مقتول إن لم تسلم. يقول فجعل أبو سفيان يريد أن يقول ما يقوله العباس ويأمره به ولكن لا ينطق به لسانه، مش يعني هو مش عايز برضو إيه رجل يريد أن يسلم خوفا من القتل فقط. قال وبات معه هذه الليلة ولم يسلم. وأما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وجعل صلى الله عليه وسلم يستخبرهما عن أهل مكة ولهم الناس عاملة إيه هناك والقصة إيه وأين هؤلاء وذهب وماذا عدوا وكيف حالهم، يريد أن يستكشف الأمر يعني. فلما نودي بالفجر وأبو سفيان مع العباس بن عبد المطلب تحسس القوم، ففزع أبو سفيان الناس دي كلها رايحة فين، وقال يا عباس ماذا يريدون؟ قال سمعوا النداء بالصلاة فخرجوا وتيسروا لحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبصرهم أبو سفيان يمرون إلى الصلاة وأبصرهم يركعون ويسجدون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ الله الناس دي كلها عدد ضخم 12,000 في ذلك الوقت، ما كانش العرب تعرف الرقم ده خالص، العرب ساعة إذن لم يكونوا يخرجون في مثل هذا الرقم في أي معركة، قصارى أمرهم 1000 2000 3 يعني. فوكلهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركع ركع وإذا سجد سجد، فموقف مهيب. فأبو سفيان يقول له إذا هو أو ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ فقال له العباس لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. قال له ده لو أشد من كده كمان. فقال يا عباس فكلمه في قومك، تمام هو بالقوة دي بقى كده والعاد العظمة، فما تكلمه بحيث يعفو عن قومه وخلاص بقى لا يقاتلهم ولا يحاربهم ويغضي عن هذا الذي جرى ونرجع سالمين. أكلمه في قومك هل عنده من عفو عنهم؟ فانطلق عباس بأبي سفيان حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان. فقال أبو سفيان يا محمد إني قد استنصرت بإلهي واستنصرت أنت بإلهك، فوالله ما لقيتك في مرة إلا ظهرت علي. وقلوا إحنا اختلفنا من الأول خالص، أنت قلت لكم دينكم ولي دين، وأنا كلما تقع بنا معركة تستنصر أنت بربك وأستنصر أنا بإلهي، وما فيش مرة إلا وغلبتني، فلو كان إلهي محقا وإلهك باطلا لظهرت عليك ولو حتى مرة، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم عن اقتناع، كان ممكن يسلم قبلها بالليل خوفا مع العباس، لكنه آثر أن يسلم معتقدا. قال له أهو إحنا من ساعة اختلفنا أنت تستنصر بإلهك وأنا أستنصر بإلهي، ومع ذلك دائما تنتصر أنت علي، فأشهد أنك رسول الله، وآمن من ساعته وأسلم من ساعته. قال عباس يا رسول الله إني أحب أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم ما نزل بهم وأدعوهم إلى الله ورسوله. قال له إحنا كده خلاص يعني بيننا وبين القوم ساعات، فلو أمرتني أن أذهب أن أنزل إلى أهل مكة فأنذرهم أقول لهم الوضع كذا وكذا وإحنا الجيوش على خارج المدينة، وأسلموا تسلموا وأدعوهم إلى الله لعل الله تعالى يصلح قلوبهم ويزي بهم مسلمين، فأذن لي. فأذن له صلى الله عليه وسلم. قال كيف أقول لهم؟ قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله وكف يده فهو آمن. النبي قال لهم كده اللي يشهد الشهادتين ويكف يده فهو آمن، لا أحد سيقرب منه أبدا أن صار مسلما، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن، واللي يلوز بالبيت الحرام ويحط السلاح على الأرض ولا يرفعه للقتال فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. قال يا رسول الله أبو سفيان ابن عمنا وأحب أن يرجع معي، عايز أخده معايا برضو بحيث يعني، فلو خصصته بمعروف أعطي ميزة. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجعل أبو سفيان يستفهمه، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، وقال ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ودار حكيم بأسفل مكة. المهم حمل النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب على بغلته البيضاء التي أهداها له دحية الكلبي، فانطلق العباس وأبو سفيان معه قد أردفه خلفه مركبه وراه على الناقه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثره بعد ما قال له خذه معك يروح معك لأهل مكة وكده، واداله هذه الميزة من دخل داره فهو آمن، وأركبه بغلته البيضاء بعد ما مشوا شوية، بعث في أثره حتى يرده. فقال أدركوا العباس فردوه علي، وحدثهم بالذي خاف عليه، فأدركه الرسول، أدرك العباس يعني، فكره عباس الرجوع وقال أترهب يا رسول الله أن يرجع أبو سفيان راغبا في قلة من الناس فيكفر بعد إسلامه؟ النبي كان خايف أبو سفيان لما يروح مع العباس إلى أهل مكة ويرجع بقى في الجماعة أصحاب دولي والكفار حبيبه فيعود يحمسوه فيرتد ويروح جايب الناس ويحصل معركة، فكان يقول خليه معانا هنا أحسن حفاظا على دينه أولا حفاظا على الناس. فالعباس بيقول له يا رسول الله أتخشى أن يرجع أبو سفيان راغبا في قلة الناس إلى الكفر لما يروح هناك مكة ويكفر يعني مرة ثانية؟ فقال أحبسه. قال لا أحبسه هنا، فحبسه ونزل العباس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان أغدرا يا بني هاشم؟ بعد ما كان ماشي وقفوا قالوا وقف ما فيش ماشي. فالعباس قال أغدرا أغدرتم بي؟ ما أنا بيت مسلم. وقلنا خلاص بين حبايب ما الذي جرى؟ فقال له العباس إن لسنا بغدر، أنت تعرف أننا قوم لم نغدر بأحد، أنت عايز يقول له أنت اللي غادر وأنتم غدرتم قبلنا بخزاعة. فقال له إن لسنا بغدر، ولكن لي إليك بعض الحاجة، أنا عايزين منك حاجة. قال وما هي فأقضيها لك؟ قال إنما نفاذها حاجتي ستظهر عندما يقدم عليك خالد بن الوليد والزبير بن العوام، وعندئذ تعرف حاجتي. قال وقف بس ننتظر حتى يأتي خالد والزبير، وذا كان مقصود. فوقف العباس بأبي سفيان بالمضيق دون الأراك في منطقة كده ضيقة حتى يمر الجيش كله عليه منها ويرى أوله وآخره، فيقع في نفسه ما يريد العباس أن يقع في نفسه. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل بعضها على إثر بعض، وقسم الخيل شطرين، فبعث الزبير في خيل عظيمة. فلما مروا بأبي سفيان قال للعباس من هذا؟ إيه الجيش الكبير ده؟ فقال هذا الزبير، وردفه بخالد بن الوليد بالجيش من أسلم وغفار وقضاعة، برضو قبائل كبيرة جدا. فقال أبو سفيان أهذا رسول؟ فقال أبو سفيان أهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عدد الكتيبة اللي فيها الزبير، قال لا ده الزبير. بعدين وجد قبيلة ضخمة جدا اللي كان فيها خالد، هذه وجد كتيبة كبيرة، فقال أهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له لا، ليس هذا، هذا خالد بن الوليد. وبعث صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بين يديه في كتيبة الأنصار، فقال سعد اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فأنكر صلى الله عليه وسلم عليه هذا الكلام ورده عن ذلك ونحى. ثم دخل صلى الله عليه وسلم في كتيبة الإيمان من المهاجرين والأنصار، كتيبة البيضاء. فلما رأى أبو سفيان وجوها كثيرة لا يعرفها، واقف على المضيق وكله بيعدي عليه، فعمال يشوف أشكال وألوان ما يعرف منهم واحدا قط، فقال يا رسول الله اخترت هذه الوجوه على قومك بأذولي وبهم المقربين منك وإحنا بعيد؟ فقال أنت فعلت ذلك وقومك. قال مش أنا اللي عملت كده، ده أنا يعني ظللت معكم أكثر من 10 سنين وأنتم اضطررتموني للخروج، فما أنا الذي فعلت بكم هذا وأخذت غيركم؟ بل أنتم تخليتم عني وأخرجتموني من بيتي وداري. فقال له ابن، يقول أبو سفيان لما رأى هذه الوجوه الكثيرة اخترت هذه الوجوه على قومك؟ فقال ما أنا فعلت هذا، أنت فعلت ذلك وقومك، إن هؤلاء صدقوني وكذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني. ومع نصرهم يومئذ الأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وعيانة بن بدر. فلما أبصرهم حول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس من هؤلاء؟ قال هذه كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذه الموت الأحمر. قالوا دي بقى فيها الفرسان الذين لا يدركهم أحد، قوم من كبار العرب، وهؤلاء يعني لا يمكن أن يصل أحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون. هذه معها الموت الأحمر، هؤلاء المهاجرون والأنصار ضرباء حزبه المفلحون وأقرب الأقربين منه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يصل إليه أحد، وأحد من هؤلاء فيه عين تطرف. قال امضي يا عباس فلم أرك اليوم جنودا قط ولا جماعة. وسار الزبير بالناس حتى إذا وقف بالحجون واندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة، فلقيته بنو بكر اللي هم بقى قتلوا أصلا خزاعة، سبب المشكلة كلها بنو بكر دول، فقاتلهم خالد وهزمهم وقتل منهم قريبا من 20، ومن هذيل 3 أو 4، وهزموا وقتلوا وبالحزورة مكان مشهور في مكة، حتى دخلوا الدور وارتفعت طائفة منهم على الجبل على الخندمة واتبعهم المسلمون بالسيوف. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه، ونادى مناد من أغلق عليه داره وكف يده فإنه آمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بذي طوى، أيضا مكان معروف، فقال كيف قلت، كيف قال حسان؟ تذكر قولا قاله حسان قديما جدا قبل أن يحدث هذا الموقف بسنين، فقال أحد أصحابه قال حسان عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي، حسان بن ثابت كان بيقول قصيدة ظريفة جدا يتوعد بها المشركين، فيقول عدمت بنياتي، يعني ده كما يقول أحدنا كده أعدم ابني، كناية أنه هو يعني واثق أن هذا سيحدث، فهو لا يمكن هو يعلق على شيء، على موت ابنه على شيء لا يثق فيه. فبيقول عدمت بنيتي أفقد بنتي، إن لم تروها ترون خير المسلمين تثير النقع من كنفي كدائي. ما كنتوش تشوفوها في يوم تيجي من هذا المكان، هذا المكان تثير النقع، الغبار يملأ الدنيا بسبب هذه الخيول التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول جاي لكم جاي لكم وسينتصر عليكم. فنسى أن تذكر هذا البيت الجميل عندما وصل إلى هذا المكان، فقال كيف قال حسان؟ فقالوا قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي. فأمرهم فأدخلوا الخيل من حيث قال حسان، قال أدخلوها من طرفي كدائي كما قال حسان، فأدخلت من ذي طوى من أسفل مكة، واستحر القتل ببني بكر اللي هم اللي كانوا غدروا بخزاعة وقتلوهم في الحرم دول. فأحل الله له مكة ساعة من نهار، ساعة دي بس التي أحلت فيها مكة، لم تحل لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله سبحانه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، قد أحللنا لك هذا البلد الحرام الذي لم يحل لأحد قط، لم يبح لأحد أن يرفع فيه سيفا أبدا إلا لك أنت هذه الساعة من نهار. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحلت الحرمة البيت الحرام يعني أو الحرم لأحد قط قبلي ولا بعدي، ولا أحلت لي إلا ساعة من نهار. قال لي القصة كلها الساعة اللي وقع فيها القتل بن خالد ومن معه وبين بني بكر، وقتلوا منهم 20 واحد ولا حاجة. ونادى أبو سفيان بمكة أسلموا تسلموا، فكفهم الله تعالى عن عباس. فقالت هند لما نادى أبو سفيان، خرجت له هند بنت عتبة زوجه، فأخذت بلحية أبي سفيان كانت مرأة شديدة، ثم نادت يا آل غالب اقتلوا الشيخ الأحمق. تقول هذا على زوجها أبي سفيان، مش متصورا هو طالع الآن رأس قريش، وفرضها يبقى هو يعني رأس الكتيبة، فإذ به يرجع مسلما ومسلما، فتقول اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. قال أرسلي لحيتي، قال لها سيبي لحيتي، فأقسم لئن لم تسلمي ليضربن عنقك. قال لها الموضوع خلاص خرج من أيدينا جميعا، الأمر أصبح أكبر منا كلنا، والأمر ما عاد فيه قولان، فنصيحة لك أسلمي مثلي حتى تنجي من القتل وحتى يكون لك الخير في الدنيا والآخرة. قال لها أقسم لك لئن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك، ويحك جاءنا بالحق، ادخلي بيتك واسكتي. وهذا يدل على أن الرجل اقتنع بالفعل بالإسلام، لأنه كما ذكرنا لما له ذلك العباس مرضاش يقول، لما قال له اسلم حتى لإن أنت مقتول إن لم تسلم، فلم يسلم، وأنه كان واثقا أنه قد يقتل في هذه الليلة، وأسلم ثاني يوم لما وقع الإيمان في قلبه. وهو أصلا أبو سفيان من قبل أن يسلم بسنوات بأربع خمس سنين لما كان عند هرقل، قال ولما جاء خطام السلام إلى هرقل وقرأه هرقل وجرى عنده لغط، قال وقد كنت يعني أعلم أنه أن هذا الأمر سيظهر، وكان الإسلام يقع شيئا في نفسه لكنه كان يعاند يعني، فلما جاء الحق ساعة إذن أسلم. قال لامرأته أسلمي، هو الذي نفسي بيده، لئن لم تسلمي الآن لتضربن عنقك، لقد جاءنا بالحق، ادخلي بيتك أو اسكتي، كلميش خالص بقى، كفاك ما كنت فيه. ودخل صلى الله عليه وسلم فطاف على راحلته سبعا، طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. طبعا عندئذ أدرك كثير من أعداء الإسلام اللي هم حاربوه وقتا طويلا في مكة أن الأمر انتهى، وأنه لم يعد لهم مقام، فقد غلب صلى الله عليه وسلم أهل مكة ودخلها منتصرا ظافرا مغفرا صلوات الله وسلامه عليه. ففر صفوان بن أمية عامدا للبحر، وفر عكرمة عامدا لليمن، وأقبل عمير بن وهب الجمحي صديق صفوان من الجاهلية، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله آمن صفوان فقد هرب، وقد خشيت أن يهلك نفسه، فأرسلني إليه بأمان، فإنك قد آمنت الأحمر والأسود. فقال أدركه فهو آمن. عمير بن وهب ده كان صديق صفوان المقرب جدا من أيام غزوة بدر، وهو معه، وكان هو سبب في إسلامه في القصة الشهيرة يعني. فالآن لما رأى صاحبه قد فر هاربا لا يزال حريصا عليه، قال إنه قد هرب وأنا لا آمنه على ممكن يعمل حاجة في نفسه، إني أخشى أن يهلك نفسه، فأعطني له أمانا. فنصر قاله اذهب فأدركه فهو آمن. فطلبه عمير فأدركه ودعاه، فقال قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان والله لا أوقن لك حتى أرى علامة بأماني أعرفها. أولام على مضمنش، لأنه صفوان كان قد أمر عميرا سابقا أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه وأعطاه سيفا مسموما وقال له اقتل به محمد بعد بدر، وكان هذا سبب إسلام صفوان عمير بن وهب، وهو الذي هاجى الناس في يوم أحد، ويعني في كل مشكلة وقعت المسلمين كان صفوان له فيها يد. فيقول لا أنا لا أضمن يكون هو بيؤمنني حقيقة، قد يكون هذا يعني كمين. فقال والله لا أوقن لك حتى أرى علامة بأماني أعرفها. فرجع فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم برد حبرة كان معتجرا به حين دخل مكة، برد كده كان لفه على راسه ومميز معروف، وصفوان طبعا عارفه شايفه، قال له هو دول. فأقبل به عمير فقال صفوان يا رسول الله أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال نعم. قال اجعل لي شهرا. قال لك شهران لعل الله يهديك. قال طب خلاص بدام أنا آمن وما حدش هيقتلني هنا أو هناك فيعطيني مهلة شهر أفكر. هو برضه هو ده أمان بس مش إسلام، أنا لن يقتلك أحد لكن أنا مش هأسلم، قال طب سيبني شهر أفكر. قال لك شهران، شهر واحد شهرين، وترك صلى على الله يهدي، وهداه الله بعد ذلك. واستأذنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وهي يومئذ مسلمة وكانت زوج عكرمة بن أبي جهل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في طلب زوجها، فأذن لها وأمنه كما فعل مع صفوان بن أمية. فخرجت بعبد لها رومي فأرادها عن نفسها، فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى قدمت على ناس من عك فاستعانتهم عليه فأوثقون. واخذ معها عبد رومي من الروم يعني، كان عندهم عبدا، وفي الطريق راودها عن نفسها فأخذت تمنيه، وهذا من ذكائها، تقول له تبي اصطبر بعد قليل إذا وصلنا إلى مكان كذا حتى أهيئ نفسي وكذا. ظلت تضحك عليه وتمنيه، وهذا الأحمق يعني ينتظر، حتى بلغت إلى جماعة من عكف أوسقوه أخذوه وقيدوه وربطوه. فأدركت زوجها ببعض تهامة وقد ركب في السفينة رايح اليمن، فلما جلس فيها نادى باللات والعزى، فقال أصحاب السفينة لا يجوز هنا من دعاء بشيء إلا الله وحده مخلصا. أول ما ركب السفينة بيشتغل بقى زي زمان باللات والعزى، أو لا معلش ما عندناش كلام منه، ليس هنا إلا ذكر الله تعالى وحده مخلصا. فقال عكرمة والله لإن كان في البحر إنه لفي البر وحده، يعني هو إذا كان هو في البحر وحده وكان أصلا من عادة العرب نم يركبوا البحر يلوزون بالله عز وجل في عند الضيق، يعني إذا أصابهم شيء في البحر دعوا الله مخلصون له الدين ما في غيره، يعني قال لهم تبولهم في البحر واحد وبرضه في البر واحد، والله لإن كان في البحر إنه لفي البر وحده، أقسم بالله لأرجعن إلى محمد. فرجع عكرمة مع امرأته فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه وقبل منه، ودخل رجل من هزيل على امرأته فلامته وعيرته بالفرار، فقال واحد تاني من هزيل لما رجع ودخل على امرأته لامته بالفرار، فقال لها وأنت لو رأيتنا بالخندمة مكان إذ فر صفوان وفر عكرمة قد لحقتهم السيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. واللات ترميني على الفرار من المسلمين، مش أنا بس اللي كنت بفر، ده فر معي عكرمة ابن أبي جهل وهذا من كبراء القوم يعني، وفر معي صفوان ابن أمية، وحق لهم أن يفروا قد رهقتهم السيوف المسلمة وراهم سيوف مسلمة تقطع كل ساعد وجمجمة، تقطع الرؤوس والأيادي. يقول: وأنت لو رأيتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، قد لاحقتهم السيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وكان دخول الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ مكة في رمضان، واستعار من صفوان 100 درع وأداها صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية نتمها في لقاء قادم، حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمين وقائمين بشارة